الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله تعالى: الأمر الثالث مما يصير به المسلم مرتدا موالاة المشركين، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقوله: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، فذكر في الآية الأولى أن من تولى اليهود والنصارى فهو منهم، وظاهرها أن من تولاهم فهو كافر مثلهم، ذكر معناه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: وقد تقدم قول عبد الله بن عتبة عند قوله: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ ابن عتيق رحمه الله: الأمر الثالث مما يصير به المسلم مرتدا موالاة المشركين، أي مناصرتهم ومعارضتهم على المسلمين، فمظاهرة المشركين أن يكون المسلم لهم ظهرا وعونا ونصيرا، وكذلك معاونتهم أن يعاون المشركين، أن يعينهم بسلاح، أن يعينهم بنفسه، أن يعينهم برأي أو مشورة في قتالهم للمسلمين. فإذا شارك المسلم الكفار في قتال المسلمين فإنه يصير مرتدا. واستدل رحمه الله بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، أي بعضهم ينصر بعض، وليس المراد بالموالاة هنا المحبة، المراد بالموالاة المناصرة، لأن الله تبارك وتعالى قد أخبر عن اليهود والنصارى أنه يكفر بعضهم بعضا. قالت اليهود ليس النصارى على شيء، وقالت النصارى ليس اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. فبين الله جل وعلا أن بينهما عداوة، لكنهما يتناصران على المسلمين، قال بعضهم أولياء بعض أي على المسلمين. ثم توعد الله جل وعلا من فعل ذلك: ومن يتولهم منكم، أي من يناصرهم ويعاضدهم ويظاهرهم على المسلمين فإنه منهم. وظاهر هذه الآية كفر، فإنه منهم، أي من ظاهر النصارى فهو نصراني، ومن ظاهر اليهود فهو يهودي، ومن ظاهر البعثيين فهو بعثي، وهكذا. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قلنا هذه الآية كما ذكرنا على ظاهرها أنه من تولاهم ونصرهم فهو منهم. ولذلك ذكر الله جل وعلا بعد هذه الآية بآيات حكم الردة، قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فبين الله جل وعلا بأنها ردة. قال: وقوله: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وما يفعل ذلك فليس من الله في شيء، أي قد برئ الله منه، برئ منه بارتداده عن دينه وكفره وعياذ بالله. يقول الشيخ: فذكر في الآية الأولى أن من تولى اليهود فهو منهم، وهذا ظاهرها كما ذكر ذلك شيخ الإسلام، ذكره جمع من أهل العلم، ومن هؤلاء أيضا أئمة الدعوة رحمه الله الإمام محمد بن الوهاب، وكلهم ذكروا هذا. الإمام محمد بن الوهاب ذكر ذلك في الناقض الثامن، قال: الناقض الثامن من نواقض الإسلام مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله جل وعلا: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فاستدل بظاهر هذه الآية على أن هذا ردة، لأنه ردة، وذكر ذلك شيخ الإسلام، وذكر ذلك غير واحد من أهل العلم. يقول: تقدم قول عبد الله بن عتبة، وذكرنا أنه على الصحيح قول حذيفة، أنا أظن كأني ذكرت عمر، هو قول حذيفة رضي الله عنه أيضا، ثبت عن حذيفة من الصحابة، قال: ليتخذ أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر، ثم تلا هذه الآية، أن يكون يهوديا بمناصرة اليهود، بمناصرة اليهود، فالآية على ظاهرها: ومن تولهم منكم فإنه منهم، والآية إنما المراد بها المناصرة والمعاونة في القتال، المناصرة والمعاونة والمظاهرة كلها معان واحدة. نعم.
قال: وقال ابن جرير في قوله فليس من الله في شيء، قال يعني فقد برئ من الله وبرئ الله منه لارتداده عن دينه. وأما قوله إلا أن تلتقوا منهم تقاة فهي كقوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان.
نعم. قال فليس بالله شيء أي فقد برئ من الله وبرئ الله منه. برئ منه لارتداده عن دينه كما ذكر ابن جرير. وقوله إلا أن تلتقوا منهم تقاة أي إلا أن يكون الإنسان في سلطانه فيضطر إلى ترك إظهار الدين لكن لا يعاونه. إنه إلا أن تتقوا منه التقى فمظاهرته ليس من التقى إنما التقى باللسان. أما أن يكون ظهرا ومخيرا لهم فلا يجوز. كما أنه لا يجوز إنسان أن يتقي القتل بقتل مسلم. لو أتى رجل قال لرجل اقتل فلان وإلا قتلناه لا يجوز له اتفاق العلماء أن يقتله استنقاذا لنفسه. أو قال له ازني بفلانة وإلا قتلناه يجب أن يصبر حتى ولا قتل. فلا يجوز له ان يتقي القتل بقتل غيره. فكيف اذا كان هذا نصرا لاهل الشرك نصر الله. قال فهي قول الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان اي من اكره على قول من اكره على فعل. اما من اختار مناصره اليهود والنصارى على المسلمين فهي رده. والشيخ ايضا سيتكلم عنها يؤدي الكلام والتعليق على انواع ذلك في حينها. نعم.
قال سياتي بيان ذلك ان شاء الله تعالى. قال الأمر الرابع الجلوس عند المشركين في مجالس شركهم من غير إنكار. والدليل قوله تعالى وقد نزل عليكم بالكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا.
نعم. الجلوس عند المشركين في مجالس الشرك أي حال كونهم يشركون بالله كما جلس مع النصارى وهم يعبدون المسيح ويستغيثون به من غير إنكار وهو غير مكره. هو غير مكره بل هو قادر على الخروج أو على الإنكار لكنه يبقى معه. فإن حال هذا حال الرهب لأنه يجب عليه. فإن لم ينكر فهو مخلون بنص الآية وبنزل عليكم بالكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معه حتى يخوضوا في حديث غيره. نهى الله جل وعلا عن القعود معهم حال كفرهم. ثم قال جل وعلا إنكم إذا مثلهم أي إن لم تقعدوا إن لم تقوموا ومع قدرتكم مع القيام فأنتم مثلهم. مثلهم في ماذا؟ في المعصية ولا في الكفر؟ لا كله في سياق الكفر. زي مثلا هذه يكفر بها ويستهزأ بها. أنتم مثلهم في إيش؟ في الكفر بها والاستهزاء بها. ليس أنتم إنكم إذا مثلهم في المعصية لأنه لم تذكروا لا معصية إلا الكفر بالله تبارك وتعالى. ثم قال إن الله جامع المنافرين والكافرين في جهنم جميعا. فهذا منافق الذي يجالس هؤلاء ولو كان كارها بقلبه هو المنافق. نعم.
قال وفي الجملة عن الشيخ رحمه الله تعالى لما سئلوا عن هذه الآية إنكم إذا مثلهم وعن قوله صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله قالوا الجواب أن معنى الآية على ظاهرها وهو أن الرجل إذا سمع آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فجلس عند الكافرين المستهزئين بآيات الله من غير إكرام ولا إنكار ولا قيام عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره فهو كافر مثلهم وإن لم يفعل فعلهم لأن ذلك يتضمن الرضا بالكفر والرضا بالكفر الكفر.
نعم. وذلك يتضمن الرضا. ليس الرضا أن تقول أنا راض بهذا الفعل كما يظنه بعض الناس هذا خطأ. الرضا أن يظهر منك ما يدل على الموافقة وإن كنت كارها بقلبك. فالرضا لا يستدل المحبة. وها هنا أمر يجب ينبغي أن تفطن إليه. أن بعض الناس يظن أن الرضا هو المحبة هذا خطأ. ولذلك بعضهم ذهب إلى كلام مثل الدعوة في المظاهرة وأخذ بعض العبارات التي فيها أنهم رضوا قالوا ففهم منها أنه أن رأوا أنهم رضوا بمعنى أنهم أحبوا هذا خطأ. هل يستلزم الرضا المحبة ولا ما يستلزم؟ قد يكون الإنسان راضيا بشيء وهو كاره له. قد يأتي البنت الشابة يأتيها الرجل العجوز الهرم يتقدم إليه للزواج وترضى به لأجل ماله وهي مبغضة له في قلبها صح؟ ترضى لماذا؟ لأنه حق له مصالح وإن كان إيش؟ مكروها بغيضا لها. فإذا الرضا قد يكون إيش محبوب الرضا على شيء يكون محبوب لأنه محبوب قد يكون لأنه إيش يحقق مقامع مصالح. فمن وافق المشركين وناصرهم فهو راض وإن كان كارها بقلبه لأنه اختار ذلك وآثر الدنيا على الدين ذلك بما استحب الحياة الدنيا على الآخرة. هذه قضية مهمة جدا. هذه قضية مهمة تحل إشكالات من كثيرة أن الرضا لا يستلزم المحبة كما قال الشيخ. قال لأن الجلوس معهم مع أنه قد يكون كارها بقلبه وهو حال كفر، حال إيش؟ كفر بالله، هم يكفرون بالله ويشركون ويستغيثون بالأموات أو 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 يفعلون أفعالا كفرية كقتل المسلمين وإعلاء الشرك، وهو جالس مبغض بقلبه لكنه جالس معهم لا يظهر أي شيء من الإنكار، هذا راضي، هذا هو الرضا، وهو إظهار ما يدل على الموافقة إما من قلب أو فعل، ولا يستلزم ذلك أن يكون هذا أيضا في القلب. قال إنه تضمن ذلك الرضا بالكفر، والرضا بالكفر كفر، فمن رضي بالكفر كفر، وهذه قاعدة الشريعة.
قالوا بهذه الآية ونحوها استدل العلماء على أن الراضي بالذنب كفاعل، فإن ادعى أنه يكره ذلك بقلبه لم يقبل منه، لأن الحكم للظاهر وهو قد أظهر الكفر فيكون كافرا.
نعم، لو ادعى قال والله أنا جالس معهم وأنا مبغض لما يقولون، لكن أنا لأجل مصلحة، لأجل كذا أغروني بالمال، وأنا مبغض، ما يقبل منه هذا. نحن لم يأمرنا الله بأن نشق على قلوب الناس، إنما أمرنا أن نحكم على ماذا؟ على الله. رجل سب الله ورسوله ثم قال والله أنا قلتها هكذا يعني عن طيش أو قلتها يعني رغبة في مال، ما علينا بما في قلبك، ما في قلبك فحاسبك الله عز وجل عليه، نحن نعاملك بما أظهرت. فالجالس معهم، وذاك هذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الجالس ايش؟ مع شارب الخمر نهى أن يجلس على ما يدار به الخمر لأنه مشارك له. ومن يجلس مع المغتابين فهو مغتاب معهم وإن كان كارها. فكذلك من جلس مع أهل الشرك حال الشركين فهو مشرك. ومن أفعالهم الشركية قتل المسلمين واستباحة دمائهم وطمس التوحيد، وهو رجل يسعى بسيفه وسنانه معهم، لا شك أن هذا ردة. نعم.
قالوا لهذا لما وقعت الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وادعى أناس أنهم كرهوا ذلك، لم يقبل منهم الصحابة ذلك، بل جعلوهم كلهم مرتدين إلا من أنكر في الإسلام.
نعم، قصة مشهورة، قصة خالد الوليد رضي الله عنه لما قاتل هؤلاء المرتدين، واختلف الصحابة مع أبي بكر في ذلك، حكم الصحابة واتفقوا أنهم مرتدين. والقصص في ذلك كثيرة، قد ذكرها الإمام أحمد بن عبد الوهاب رحمه الله في فوائد في السيرة. لما قيل لبعض قال إني كاره لما كان عليه قومي، قال ما بالك إيش؟ لم تظهر ذلك ولم تهاجر مع قدرتك كما هاجر فلان وفلان. فسدل الصحابة ببقائه معهم وخروجه معهم على أنه إيش؟ مرتد كافر بالله تبارك وتعالى. لأنه كان قادرا على أن يفارق المشركين والمرتدين وأن لا يناصرهم ولا يعاونهم. فما في قلبه ما هذا ليس إلينا. ولكن الصحابة كما قال لم يقبل منهم الصحابة بل جعلوهم كلهم مرتدين. نعم.
قال وكذلك قوله في الحديث من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. قال على ظاهره وهو أن الذي يدعي الإسلام ويكون مع المشركين بالاجتماع والنصرة والمنزل معه بحيث يعده المشركون منهم فهو كافر مثلهم، وإن ادعى الإسلام إلا إن كان يظهر دينه ولا يتولى المشركين.
نعم، من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. رجل جامع المشركين حال شركهم وكفرهم ويكون معهم ويخرج معه في القتال ولا يظهر شيئا من الانكار على عقائدهم، هل تتصور المشركين يظنون الا انه ايش؟ معه، ما يظنون الا انه منهم، رجل معهم في اجتماع في النصره في قتال المسلمين ولا يظهر انكاره وهو قادر على ذلك، فهو مثله، لانه ترك ما يجب عليه جل وعلا من مقاربه هؤلاء وعدم توليهم والانكار عليهم مع قدرتهم، والا كان يجب عليه ان يهاجر. نعم.
قال رحمه الله قلت ويأتي مخاطبة خالد بن مجاعة وفيه يا مجاعة تركت اليوم ما كنت عليه أمس وكان رضاك بهذا الأمر الكذاب وكان رضاك بأمر هذا الكذاب وسكوتك عنه إقرارا له إلى آخره.
نعم، لما ادعى مجاعة وكان قد أخذه خالد في قتال المرتدين قال إني مسلم وإني كاره بما ادعى إليه أو ادعاه هذا الأفاك مسيلم الكذاب، فقال خادمه يا مجاعة تركت اليوم ما كنت عليه أمس، ما الذي كان عليه أمس؟ الإسلام، أي أنك ارتدت عن الدين، وكان رضاك بأمر هذا الكذاب وسكوتك عنه إقرارا له. كيف عرف رضا؟ أنه سكت عنه ولم ينكر عليه مع قدرته، وقد تكلم فلان وتكلم فلان، لكن مجاعة لم يتكلم، فحكم خادم رضي الله عنه بكفره وعامله معاملة المرتدين. هذا لأنه إيش؟ سكت. سكت وخرج معه ولم ينكر عليه مع قدرته على ذلك، فحكمه حكمه. نعم.
قال: وتقدم قول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: من بنى في بلاد المشركين فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامه. قال: وقال تعالى: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بانهم يستحبوا الحياه الدنيا على الاخره وان الله لا يهدي القوم الكافرين.
شرح صدر الكفر أن يقوله الإنسان أو أن يفعله مختارا، لأن الله لم يستثن في هذه الآية المكره إلا من أكره، فدل على أن غير المكره أي من فعل الكفر وهو غير مكره أو قال الكفر وهو غير مكره فقد شرح صدره بالكفر. وليس معنى انشراح الصدر أنه يحب هذا، يحب الكفر، لا، انشراح الصدر أي في فعله وفي قوله، أي لم يجد في قلبه غضاضة من قوله ولذلك قاله. كونه قال كلمة الكفر وفعل الكفر من غير إكراه، هذا مو انشراح الصدر، هذا مو انشراح الصدر، ليس مادنا انشراح الصدر أنه يحب ذلك ويرغب، ولذلك أخبر الله جل وعلا بأنهم إنما كفروا لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وهذا أكبر أسباب الردة. أكبر أسباب الردة ما هو؟ إيثار حياة الدنيا. إيثار آثر المشركون وغيرهم كلهم. آثر إيش؟ آثر العاجل على الآجل. آخر الدنيا على آخرة، هذا يطلب الرئاسات وذاك يطلب المال وذاك يطلب كذا، هذا من سبب أعظم سبب الكفر هو هذا. فإثار الدنيا على الدين ما هو من أسباب الرسالة التي توقع كثيرا من الناس في الردة، إذا ليس قضية مناطق القلب بل هذا أصل قول المرجئة.
قال: الأمر الخامس الاستهزاء بالله أو بكتابه أو برسوله، والدليل على ذلك قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. قال: واعلم أن
ظاهر الآية قوله جل وعلا قد كفرتم بعد إيمانكم، وهنا هذا معلق بفعله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم لا تعتبروا قد كفرتم، أي أن الله جل وعلا قد حكم بكفرهم لا لأنهم كانوا كفار قبل مقولتهم، بل علق الحكم بكفر على ماذا؟ على مقولتهم وهو الاستهزاء، فدل على الاستهزاء يكفر به العبد لو قال كلمة الكفر أو فعل الكفر على سبيل السخرية واللعب فإنه يكفر. قال: لقد كفرتم بعد إيمانكم، أي أثبت لهم إيمان قبل ذلك وأخبر أنهم كفروا بالقول وبالاستهزاء. نعم.
قال: واعلم ان الاستهزاء على نوعين، احدهما الاستهزاء الصريح كالذي نزلت الايه فيه وهو قولهم: ما راينا مثل قرائنا هؤلاء ارغب بطونا ولا اكذب السنا ولا اجبن عند اللقاء.
يريد ان القراء النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه، وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم وصفوا اهل الايمان والصحابه انهم كذبه اكله جبناء.
قال: او نحو ذلك من اقوال المستهزئين كقول بعضهم: دينكم هذا دين خالص، وقول الاخر: دينكم اخرق.
طبعا دينكم اخرق اذا اراد التوحيد فلا شك ان هذه رده، نسال الله استهزاء. دينكم اخرق، دين حمقى وما شابه ذلك، هذا نسال الله السلامه. نعم.
قال: وقول الاخر: اذا راى الامرين بالمعروف والناهين عن المنكر جاءكم اهل الديك بالكاف بدل النون.
يعني يستهزئ، ما قال جاءكم اهل الدين، اهل الديك سخرية بأهل الدين. نعم.
قال: وقول الآخر: إذا رأى طلبة العلم هؤلاء الطلبة بسكون الله وما شاءنا.
أهل الطلبة هل يطلبون ويسألون، ليسوا طلبة علم. نعم.
قال: مما لا يحصى إلا بكلفة، مما هو أعظم من قبل الذين نزلت الآية فيهم الآية.
نعم، لكن عموما الاستهزاء بأهل الدين قد يكون كفرا وقد لا يكون كفرا. فقد يستهزئ الإنسان بأهل الدين ببعض أهل الدين لعداوة بينهم، يعني رجل يكون في قرية ويكون هناك ناس من أهل الدين كما يسمى وهو قد حصلت بينه وبينه عداوة على أمر معين، خصومة على أمر، فهو يستهزئ لا يريد بذلك الدين، وإنما رأى الدين أظهر ما عنده، قال: أنا نصابي هؤلاء دجالين هؤلاء كذا، ولا يريد بذلك إيش كل من تمسك بالدين، وإنما يريد عين هؤلاء، أي لأنه كأنه رأى منهم ما يدل على أنهم ليسوا ايش؟ اهل دين صحيح، ليسوا اهل اتباع، وهذا قد يقول بعض الناس، او قد يتخذ موقفا احيانا من امر معين يرى من بعد ما ينتسب للدين فيغضب، فيقول هؤلاء دجالين، هؤلاء كذا، وهو لا يدري ذلك ان كل من انتسب للدين وتمسك به فهو دجال او نصاب، وانما ايش؟ يريد أناس معين رأى منهم أمورا تخالف ما أظهروه في ظاهرهم من التنسك، فهذا لا يكون ردا. لكن إذا كان رجل يستهزئ بكل ما تمسك بالدين لأجل تمسكه بالدين، يعني هو لا يحب ولا يريد أن يتمسك الناس بالدين، فإذا رأى أهل الدين وأهل التقى تستهزئ بهم كما ذكر الشيخ، فهذا شك هذه ردة، لأن الاستهزاء بالدين لأجله بسبب تمسكهم به هو استهزاء بالدين، أو استهزاء قصدي استهزاء بحملة الدين لأجل تمسكهم بالدين هو استهزاء بالدين، أما استهزاء بالدين فهو كافر، لأنه يعني مستهزئ بالله الذي شرعه.
قال النوع الثاني غير صريح، وهو البحر الذي لا ساحل له، مثل الرمز بالعين وإخراج اللسان ومد الشفة والغمزة باليد عند تلاوة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم، هذه إذا كان سن أشار بعينه أو بلسانه طرفه مستهزئا بآية، كان سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل ويشيل صاحبه، يعني كلام خرافي التصديق لا شك أنه جدا صلى الله عليه وسلم. فالردة قد تكون بصريح الكلام وقد تكون بالحركات وبغير الصريح، إن أراد بذلك استهزاء بشيء من الدين، إما بالكتاب أو بالسنة أو بأحد الأنبياء أو بآيات الله تبارك وتعالى.
قال الأمر الثالث ظهور الكراهية والغضب عند الدعوة إلى الله وتلاوة كتابه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدليل على ذلك قول الله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. فبين الله كفر هذا الصنف في أول هذه الآية وآخرها.
نعم، قالوا إذا تتلى عليهم آياتنا تعرف وجوه الذين كفروا، حكم بكفرهم في أول الآية، وفي آخرها وعد الله الذين كفروا. ومن هؤلاء؟ قال يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، يكرهون أن يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يكرهون أن يدعى الناس إلى الخير، يريدون الناس أن يبقوا على فسقهم وعلى معصيتهم وعلى إثارهم الدنيا، فإذا رأوا دعاة الخير يدعون يكرهون ذلك. فمن كره أن ينتشر الخير ومن كره أن يأمر المعروف وينهى عن المنكر وغضب إذا ظهرت دعوة إلى الله جل وعلا وسعى في صد هذه الدعوة ولا تنتشر، فإن هذا في الحقيقة بغض للدين، وهذا هو فعل المشركين، هذا بغض للدين، هو كأنه يكره أن ينتشر الدين، يريد أن يبقى الناس على المعصية وعلى الظلم وعلى الشرك، يبقى الناس على الظلم وعلى المعصية وعلى الشرك. أما لو كره أن يدعوه أحد إلى الدين، يعني يريد أن يبقى على لذاته من غير كراهة للدين، فهذا ليس بكفر. لكن إذا كره انتشار الدين من حيث هو وأراد أن يبقى المعصية والكفر منتشرا فلا شك أن هذه ردة. لكن إذا كره أن يأتيه واحد ويأمر وينهى لأجل أنه غارق بشهوته مع علمه بأنه مذنب مقصر، لكن يقول أحد المذنب ولا أحد كره، لا كراهة بالدين لكن محبة وتغليبا للشهوة، هذه معصية، هذه معنى الأكثر في الساعة على هذا لا يحب إيش، لا يحبون أن يدعوهم أحد، فهذا لأجل الشهوة ولأجل بغض الدين. ولو سئل أحد ما قال نعم نحن مخطئون لكن غارقون في الشهوة. أما الذي يقصده الشيخ رحمه الله فهو الذي يكره الدعوة يكره الدين، فحقيقة كراهية للدعوة كراهية لهذا الدين، إذا لابد أن نفرق بين أمرين. نعم.
قال الأمر السابع كراهة ما أنزل الله على رسوله من الكتاب والحكمة، والدليل قول الله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم.
نعم، كراهة شيء من الدين ردة، لأن الله جل وعلا اشترط بذلك القبول والرضا، من رضي بالله ربا والإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وقال تبارك وتعالى فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان قولهم به اذا دعي الله ورسوله الا ان يقولوا وما كان قولهم به اذا دعي الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. إذن المؤمن يتقبل أمر الله في الشرح، وما كان مؤمن ولا مؤمن غضب الله ورسوله أمره أن يكون له الخيارة من أمره، فالمؤمن ينشرح صدره، وذلك من شروط لا إله إلا الله ماذا؟ القبول، القبول يقبل الإنسان ما شرعه الله ولا يرده ويكون بقلبه بغض له. فقد أخبر الله عن المشركين أنهم كرهوا ذلك، قال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، ذلك تعليم، ذلك بينهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، فيحبط الله أعمالهم وأبطلها لأنهم كرهوا شرع الله. فمن كره الدين أو كره انتشار الدين، وكره نصرة المسلمين، وكره ظهور الحق، وكره الصلاة، أو كره التوحيد والعياذ بالله، وأراد أن يبقى مثلا الشرك، كان أبغض التوحيد أو أبغض الصلاة أو أبغض الصيام أو أبغض الحج، ولو فعله فإنه مشرك كافر من الصيام الآية. هذه الكراهة، كراهة شيء من الدين وبغضه فهو كفر، وإن فعله قد يلتزم مثلا الصلاة وهو كاره لها، كاره مبغض، كأنه يرى أنها خلاف مصلحة، أو أنها من التكليف ومن من التثقيل على الناس، وأن الله كلف الناس. هكذا يقول بعض الناس، يكره الحج لما فيه من مشقة ويبغضه، ويعتقد أنه لو لم يشرع لكان أفضل، أو أنه لا يليق بالحكمة، وإن فعل. لكن هناك أمر آخر وهو كراهة المشقة، يحب الإنسان الشيء لكن يكره ما فيه من مشقة. الناس تحب أن تنام فيكره المشقة في صلاة الفجر، ويحب صلاة الفجر ويعلم أنها خير، وأن ما شرع الله للمصلحة، فهو يحبها من هذه الجهة ويقبلها، ويدعو لما الله ما شرع للمصلحة، وهي خير العباد والبلاد، لكن فيها مشقة على النفس، هو يكره ما فيها من المشقة، فهذا ليس بكفر. أتى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إني أحب الإسلام ولكني أجدني كاره وكاره. فقال عليه السلام: أسلم وإن كرهت. أي كاره ما فيه، الإسلام فيه التزام، وفيه صلاة، وفيه صيام، وفيه الإمساك عن محرمات مما تشتهيها النفوس كالزنا والتعدي والظلم. فهذا يريد، لكنه كاره، أي كاره ما فيه الإسلام مشقة. وقال: أسلم وإن كرهت. أي حتى لو كانت مشقة أسلم والتزم. وهذه كراهة المشقة، فرق بين كراهة التشريع وكراهة الدين وبين كراهة المشقة. فالأولى كراهة التشريع كفر وردة، وهو المذكور في قول ذلك بينهم: كرهوا ما أنزل الله، أي كرهوا الذي أنزله الله، أي كرهوا دين الله. الذي أنزله الله هو الدين والشريعة، فهم كرهوا الشريعة وأبغضوها. هذه هي الردة. نعم.
قال الأمر الثامن: عدم الإقرار بما دلت عليه آيات القرآن والأحاديث والمجادلة في ذلك. والدليل على ذلك قول الله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد.
نعم، هؤلاء لم يقبلوا. هم من شروط الله القبول، والقبول هو الإذعان، أن يكون الإنسان قادرا لكل ما أمر الله. يعني مجرد أن يقال أمر الله بكذا يقبله، ما يقول والله أنا أقبل شيئا رحمه الله وايش واترك شيئا، او خلاص انا ما اقبل ما ذكرت، لكن اي شيء تكون شيء جديد انا لا اقبله، او يكون في عندي عنده تردد هل يقبله ويدعن ويستلزم او يلتزم ام لا، فلا شك ان هذه رده. فمن شروط الى الله القبول لكل ما دلت عليه دلالة الله، القبول لما اوجبته لا الله، القبول لما استحبته لا الله، القبول لما جعلته شرطا في الايمان وما شابه ذلك. فالقبول، ولذلك من جادل ولم يقر بذلك عليه آيات القرآن فلا شك أنه كافر. قال جل وعلا: جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فجحود هو إنكار الدلالة، أن يأتي الإنسان دليل بين وينكر دلالته ويبطل دلالته من غير حجة ولا بينة، هكذا يجادل. قال جل وعلا: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. يجادلون بعد ظهور الآيات والأدلة والحجة. لذلك أجمع العلماء على أن من رد مدلول آية من كتاب الله، آية ظاهرة، وجحدها فهو مرتد كافر. قال جل وعلا كما ذكرنا: وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، اي هم في غاية انفسهم مقرون بها لكن يجاحدون بلسانهم. وقال جل وعلا: لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، اي علمت يا فرعون انه ما انزل هذه الايات التي اتى بها موسى الا رب السماوات والارض، لكن انت تعلم ذلك عن بصيره. وقال جل وعلا: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم لا يتهمون بالكذب في غاية أنفسهم، لكنهم يجحدون ما عرفوا. فكل من جادل في دلالات أو في القرآن وأراد إبطال دلالته فهو مكذب له، غير مقر لما دل عليه، غير مقر لما دل عليه. لذلك العلماء يقولون في من تأول آية إن لم يكن في هذا التأويل مساغ في اللغة فهو في حقه ماذا؟ جحد للآية، جحد. وذلك العلماء كفروا الجهمية لأنهم جاحدوا القرآن. من أنكر الصفات والأسماء كلها وعطل الله جل وعلا عن الصفة وعن الفعل هو جاحد، وكأنه حقيقة مكذب لما دلت عليه آيات القرآن، ويخاصم بذلك ويماري. أما ما كان له مساق من التأويل أو له وجه في اللغة فإنه وإن كان مخطئا لكنه لا يكفر، ولكن التأويل إذا كان له ساق في اللغة فإنه لا يكون به الإنسان وإن ضلل وإن بدع، لأنه لا يعد جاحدا يوجد الشبهة. أما من لم يكن لتأويله مساق في اللغة ولا في الشرع فهو بعقده مكذب وجاحد. نعم.
قال النقل التاسع: جحد الناس شيئا من كتاب الله ولو آية أو بعضها أو شيئا مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك قول الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مبينا. قال: وهذا أخص من الذي قبله.
نعم، هذا خاص من الذي قبله، هو جعل ما شيء من كتاب الله، يعني يقر بالدين لكن جزء من الآيات لا يقر بها ولا يقبلها، وذاك عدم الإقرار بما دلت عليه الآيات من الأمور العامة. أما هذا قد يجحد آية معينة، قد يقبل دلت آية أخرى، لكن هذا يجحد آية كما ذكر الله جل وعلا، يقر بعض الأنبياء ويكفر إيش ببعض الأنبياء، هو يقر بالنبوة إجمالا، ما ينكر النبوة ولا برسالة، لكنه ينكر نبوة نبي من الأنبياء ويجحد ذلك، فهذا مرتد. قال: الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن البعض، أي بعض الأنبياء، ونكفر البعض ويريدون أن يتخذ بين ذلك سبيل، يتخذ ذلك طريقة. قال: نوفق في الدين، نؤمن بعض ونكفر البعض ونكون على الملة. قال جل وعلا: أولئك هم الكافرون حقا، فكفرهم الله مع أنهم قد أقروا ببعض الأنبياء لكنهم كافرون حقا، لأن الدين يجب أن يفضل كله. وجحد آية من كتاب الله أو جحد أمر من شرع الله بعد بلوغ العلم فإنه ردة. فمن قال: أنا أصلي العصر وأصلي الظهر وأصلي كذا، لكن التشهد أنا ما أفعله، تقبل منه الصلاة؟ ما تقبل، وهو مرتد. وذلك أجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على كفر من جحد وجوب الزكاة، بل كفر من أقر بالزكاة وامتنع من أدائها وقاتل دون ذلك، وقاتل دون ذلك. فالشاهد أن هذا كما ذكرنا جحد شيء من كتاب الله أو شيء ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ولا أقر بالدين كله. فإذا كان من جحد الزكاة كفر، كيف من جحد التوحيد كحال أهل القبوريين والمشركين دعاة الأموات وعباد الأولياء؟ هؤلاء جحدوا التوحيد، إذا دعوا إلى التوحيد جحدوا وأنكروه وأبغضوا أهله وسبوهم واتهموهم وصفوهم بألقاب الشنيعة. عن هذا اللي رده، هؤلاء لم يكتفوا فقط بأنهم عبدوا غير الله، بل عبدوا غير الله وسبوا أولياء الله، بل سبوا دين الله وجحدوا شرعة الله، جحدوا أعظم ما في القرآن وما في السنة وهو التوحيد. لم يكتفوا فقط بفعل الشرك، بل بفعل الشرك ورد إيش الحق وسبه وطعن في أهله، فهم قد جمعوا ألوانا من الردة، نسأل الله السلامة. نعم.
قال الأمر العاشر: الإعراض عن تعلم دين الله والغفلة عن ذلك، والدليل قول الله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون.
نعم، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنه، أعرض عنه. والإعراض نوع من أنواع التوحيد عن دين الله، عن أصل الدين، أي يعرض عن عما يصح به إيمانه، يعرض عما يصح به إيمانه، وهذا معنى غشير آخر تعلم دين الله. وبعض الناس يفسرون الإعراض بالإعراض عن الإسلام بمعنى أنه لا يقول أنه مسلم بل يبقى على نصرانيته، هذا خطأ. الإعراض عن الدين سواء ممن انتسب إليه أو من لم ينتسب إليه، فلا فرق بين اليهودي الذي أعرض عن الإسلام وبين من كان في الإسلام لكنه أعرض عن التوحيد، لأن كلاهما قد أعرض إيش عما أوجب الله عز وجل عليه من توحيده وإفراده بالعبادة تبارك وتعالى. فمن دعي إلى التوحيد فأعرض عن ذلك ولم يأمن به ولم يختلف له وانشغل بدنياه، هذا هو كافر. وكثير من الناس على هذا، هو على الشرك ويسمع بدعاء التوحيد لكن ما يعرف، لا يتفكر ولا يهتم ولا يتأمل ما يقوله ولا له غرض في هذا إطلاق، بل هو باق راضي بما هو عليه، هذا لا شك أنه معرض. وحال أكثر اليوم القبورية على هذا النحو، معرضون عن التدبر والتأمل، كيف نعتذر لهم؟ ما يمكن نعتذر لهم وهم معرضون. هؤلاء أتتهم بينهم تمكنوا من العلم لكن لا أعرض. والذين كفروا عما أنذروا معرضون، أيش معرضون؟ هذا التعلم ذلك، لا يتلقونه ويتأملون ما فيه وينظر في حجة التوحيد متجردا، لا، إما أنه يردها ويكفر بها ويسب أهلها، وإما أنه لا يلتفت إليها ولا يعد ولا يعتبر بها طبعا ولا كأنها لم تطرق سمعه، وذلك قال بعض علماء العلم أن من طرق سمعا فقط أن ما هو عليه من الشرك أن ما هو عليه الشرك ولو لم يسمع الحجة من بيان التفاصيل أنه مرتد وأنه قد قامت عليه الحجة كما قال جل وعلا لينذركم به ومن بلغ من بلغ القرآن يتفكر يتأمل قد جعل الله جل وعلا في الفطر ما يدل على الحق والقلب لا يطمئن إلا على قدم التوحيد والاستسلام فما عرف الإعراض عن تعلم الدين أي تعلم ما يجب عليه في الدين بحيث يترك إيش أصل الدين كالتوحيد فلا شيء من يريد الدين
نعم قال الأمر الحادي عشر كراهة إقامة الدين والاستماع عليه والدليل على ذلك قول الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه فما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد فذكر أنه لا يكره إقامة الدين إلا مشرك وقد تبين أن من أشرك بالله فهو كافر
نعم من يكره أن يقام الدين يكره أن يكون الدين منتشرا مقاما كره أن يحكم بشرع الله أن يلتزم الناس بأحكام الله أن تعلى شعائر التوحيد يكره ذلك هو إذن يبقى الناس يحكمون بما خالف شرع الله وما هم عليه من الشرك والضلال والعماية فإذا رأى الدين انتشر وأقام وحكم في الناس كره ذلك وأبغض ذلك إذا هو يريد إيش يكره أن ينتشر التوحيد ويبغض هذا هل يمكن أن يكون مؤمنا بلا إله إلا الله أليس في سلطة إيران المحبة؟ المحبة تكون من عصرة ولا يحب شيئاً وهو يتوريش أن يقام المحبة تستلزم ماذا؟ محبة الوجود والاستكثار من أحب شيئاً أحب الاستكثار منه وأحب وجوده وكثرته هذا ما مناسب وإذا كمان كره ذلك لم يحب لا إله إلا الله لم يحب التوحيد أصلاً هذا في حال الموقف للتوحيد ويمتع أن يكون محب للتوحيد وهو يكره إيش أن يقام التوحيد في الأرض أو أن ينتشر كما قال جل وعلا أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه يدعونهم إلى ماذا؟ إلى الاجتماع يدعونهم إلى التوحيد فالمشرك يكبر عليه أن يجعل التوحيد وأن يجتمع الناس على التوحيد فوصف الله جل وعلا أن المشرك يكبر عليه ذلك ويعظم في قلبه ذلك ولا يحبه فكل من كره أن يقام الدين يعني رأى الدولة مثلا متجه إلى تحكيم الشريعة ويقام قوانين الإسلام وهو يكره ذلك يبغضه حتى لو لم يعاده حتى لو عاده لكنه يكره ولا يحب ان يحكم بشرع الله ولا ان ينتشر الدين وينتشر اهل الخير وتعلم اوراق الاسلام والتوحيد يكره ذلك فلا شك انه مشرك لانه لم يحقق شروط راي الله من المحبه ومن القبول ومن القياد والاذعان والاستسلام نعم
قال الامر الثاني عشر السحر قال السحر تعلمه وتعليمه والعمل بموجبه والدليل على ذلك قول الله تعالى وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر
نعم انما نحن فتنه فلا تكفر هذه الايه نص بان من تعلم الشرك فهو كافر يقول الشيخ السحر لا يكون الا بالكفر بالله السحر هو استعان بالشياطين والشياطين لا يعلمون الساحر الا بالشرك والكفر واذا قال عليه من سحر فقد اشرك وسبق تفصيل هذا في شرح كتاب التوحيد قال تعلمه وتعليمه يعني يتعلمه لان الانسان لا يمكن يتعلم السحر الا وهو مشرك اصلا السحر لا يمكن تعلمه الا بعد الوقوع في الشرك بل ليس بالشرك فقط اغلب الشرك وذلك لا يقبل السحره او لا يقبل الجن والشياطين من الانسان الا اغلب الكفر والعياذ بالله وافحشه حتى يمكن ذلك ايش ان يمكنوه من السحر ويعينوه فتعلم السحر لا يكون الا بالشرك وتعليمه لا يكون بالشرك لان معلم السحر معلم نفس الشرك ويجيبه من الشرك حتى يكون سحرا ففاعله ومعلمه كل مشركون والعمل بموجب ايضا يعمل الانسان بالسحر لو قال لك الساحر افعل كذا وقل هذه الطلاسم وغير ذلك هذه كلها شركيات اصلا واستغاثه الموت او استغاثه بالجن والشياطين نسال الله السلامه
قال الامر الثالث عشر انكار البعث والدليل على ذلك قول الله تعالى وان تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
نعم انكار البعث انكار البعث يوم القيامة من قال لا قيامة ولا راح ناسخ أو لا بعث ولا حساب فهذا مشرك كافر أنا منكر بالبعث وإن تعجب يا محمد من كفر مشركهم فعجب يعني العجب الحقيقي هو قوله وقيل عجب الله وقيل عجب عموم قولهم أئذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد أنكر الكفار البعث قالوا من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحيي الذي انشاها اول مره. هؤلاء الذين كفروا بربهم. خص الله الكفر بهؤلاء، اولئك الذين كفروا بربهم. فمن انكر بعثه وكافر عظام. نعم.
قال الامر الرابع عشر التحاكم الى غير كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير كما كان اهل الجاهليه يحكمون به من الضلالات والجهالات، وكما يحكم به التدار من السياسات الملكيه المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم اليسار، وهو عباره عن كتاب مجموع من احكام قد اقتبسها من شرائع شتى، فصارت في بينه شرعا مبتدعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع الى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. قال الله تعالى افا حكم الجاهليه يبغون اي يبتغون ويريدون وعن حكم الله يعدلون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون.
نعم، التحاكم الى غير كتاب الله، التحاكم الى القوانين التي هي من وضع البشر، قوانين مخالفه لشرع الله التي تسمى لهم بالدساتير قوانين الجزاء، اذا خالفت شرع الله طبعا حكم غير شرع الله فلا شك انه ان حكم ذلك وقدمه على امر الله وعلى شرع الله وفضله عليه او استحل او جحد شرع الله فلا شك انه كافر. قال جل وعلا: لم يحكم انزل الله فاولئك هم الكافرون. العلماء فسروا ذلك بالمستحيل. اما الذي كذب بشرع الله فهو ظاهر في كفره، والذي فضل القوانين على ذلك فهو ظاهر. هذا لا شك في الكفر، من قدم قوانين وضعيه على الشرع او جحد الشرع او قال انه مماثل هذا لا خلاف العلماء. انما الكلام في من فعل ذلك مع علمه بانه بان شرع الله افضل لكنه استحل، يقول حلال، يجوز التحاكم لقوانين وضعيه. فلا شك ان هذه رده كما فسرها العلماء واطبق عليها السلف، قال ايضا مستحل. وقول جل وعلا حكم الجاهليه يبغون اي يريدون ويطلبون ها دون حكم الله، اي رغبتهم وطلبهم في ماذا؟ في هذه الاحكام. فهذا لكن على التقديم لهذه الاحكام واراده لها وتمكين. قال عن حكم الله يعدلون ومن احسن الله حكما لقوم يوقنون.
قال قلت ومثل هؤلاء ما وقع فيه عامة البواد ومن شابههم من تحكيم عادات ابائهم وما وضعه اوائلهم من الموضوعات الملعونه التي يسمونها شفع الرفاقه يقدمونها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع بما أنزل الله فهو كافر، فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل، وقد يقول العدل في دينها ما رآه وكافرهم، بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم يمثلها الله سبحانه وتعالى كسواليف البادية وأوامر المطاعين فيهم، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة، وهذا هو الكفر، فإن كثيرا من الناس أسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون، فهؤلاء إذا عرفوا أنهم لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا بذلك بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار، انتهى من منهاج السنة النبوية. ذكره عند قوله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فرحمه الله وعفى عنه.
نعم، كما ذكر شيخ الإسلام من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله فهو مكذب لما هو معلوم من الدين بالضرورة. فعن أمر الله أن يحكم بينهم بما أنزل الله إن الحكم إلا لله، ولا يأتي ذلك كثيرا. وتكفر الله من لم يحكم ما أنزل الله، أي من قدم حكم غير الله على حكمه. والذي يحكم بما أنزل الله على أنواع، منهم من يقدم حكم القوانين على حكم الله، فهذا قد فضل المخلوق على الخالق. ومنهم من يدخل الحكم بما أنزل الله، فهذا مكذب لما أخبر الله جل وعلا به القرآن ولما علي من الدين ضرورة. ومنهم من المساوي، يقول حكم الله حكم غير واحد، فهذا قد يشتوى بين الخالق والمخلوق. ومنهم من يقول ان حكم الله يرضى لكنه يستحل، ومن استحل حراما واجمع عليه فهو ايش؟ كافر، استحلال حرام كفر ورده. هذا ما ذكره الشيخ، قال: فمن استحل ان يحكم ما انزل الله بنفس ما يراه عمدا من غير اتباع موقع. فالذي يستحل يقول لا بأس أن نحكم بقوانين وضعية فهذه ردة، نسأل الله السلامة، هذه ردة. من استحل حرام كما استحل الزكاة، كما استحل شرب الخمر، واستحل ترك الصلاة، استحل الزنا، فلا شيء غير من كفره. فإن العلماء مجمعون مما يعلم الإسلام بالضرورة وجوب الحكم بما أنزل الله، والقرآن فيها آيات كثيرة من الأحكام والحدود وغيرها. أما من حكم بغير ما أنزل الله متبعا لهواه معتقدا أنه قد فعل ظلما ومعصية وأنه آثم ذلك، لكنه قدم شهوته لغرض من غرض الدنيا، فهذا ليس بكفر. كما شرب الخمر شهوة، وزنى شهوة، وترك الزكاة شهوة حبا وإثارا للمال من غير جهود بل مع الإدعام بأنه مذنب، فهذا حكمه حكم العصاة. هذا مشهور من أقوال أهل العلم. وقال بعض العلم إذا جعل هذه القوانين سنة قائمة يحكم بها دوما لم تكن عرضا فهذا هذا ردة، والذهب لذلك جمع من أهل العلم. فيفرق بين من كان يحكم أصلا بالشريعة لكنه خالف مرات لأجل هوى، كان قدمت له رشوة فخالف إيش القانون الذي عنده الشرع، فهذا لا شك والإجماع منعقد عنه معصية وذنب. أما من قال سن قانونا معينا كان جعل الزاني السجن دوما والسائق يسجن ما في قطع، ألغى أحكام الشرعية ولو فعل ذلك إيش مع اعتقاد أنه مذنب، قال بعض العلم بأنه ردة، بأنه ردة، وجعل ذلك تبديلا للشرع ودليلا على استحلال ذلك ودليلا على تفضيل ذلك. لكن أكثر العلماء والظاهر والذي يظهر من آثار السلف أنه لا فرق بين الصورتين، وأن من حكم بما أنزل الله سواء جعل قانونا عاما كقانون الوضعية هذه أو كان يحكم الشريعة ثم خالف في مضاد أصلا لا فرق بينهما، وهذا الذي يدل عليه آثار أكثر السلف. نعم.
قال فهذه بعض المواضع التي دل القرآن عليها، وإن كان قد يقال إن بعضها يغني عن بعض أو يندرج فيه فذكرها على هذا الوجه أوضح.
نعم، يعني لم يبدأ الشيخ يستوعب المواضع الإسلامية كثيرة كثيرة تابع على المئة أكثر منه، لكنه ذكر أشهرها كما ذكر الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب مواضع الإسلام العشرة أي أشهر نواقض، حيث مواضع ذلك استيعاب النواقض، ومن قرأ كتاب الردة من كتب الفقه الآسيوي المطول وجد بالعشرة بالمئات، لكنه ذكر أشهرها وقوعا وأكثرها. نعم.
قال وأما كلام العلماء رحمهم الله تعالى فكبير جدا، وقد ذكر صاحب الإقناع أشياء كثيرة في حكم في باب حكم المرتد، وهو الذي يذكر بعد إشكال، وقد تخص منه مواضع يسيرة، فمن ذلك قوله قال الشيخ
أو قوله أي صاحب الإقناع حجاوي، إذا قال حجاوي في الإقناع الشيخ قال الشيخ رضي من بنتين كلهم كتب متأخرة كالمنتهى والإقناع وغيره، قال الشيخ لذن به شيخ الإسلام. نعم.
قال فمن ذلك قوله قال الشيخ أو كان مبغضا لرسوله أو لما جاء به كفر اتفاقا.
نعم، من أبغض الرسول أو لما جاء به اشترى كفر كافر، هذا أحد. نعم.
قال ومنها قوله أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويسألهم كفر إجماع.
نعم، من جعل بين الله وسائط في العبادة أي يتعبد الله عن طريقه فيعبدهم ليقربهم الله، فلا شك أنه كفر بالإجماع. نعم.
قال ومنها قوله أو وجد منه امتهان للقرآن أي فيكفر بالله.
نعم، أنه يجب تعظيم القرآن وكلام الله، فمن امتهنه فلا شك أنه ردة، نسأل الله السلامة، ولو كان إيش ولو فعله لأجل مال ولأجل دنيا ولو طلب ما في قدره، أما لو فعل ذلك اختيار، أما لو فعله عن غفلة كان رمى بكتاب لم يعلم أنه قرآن أو أتاه خبر استعظمه كما قال جل وعلا عن موسى عليه السلام وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه، ألقى ألواح موسى، الألواح فيها ماذا؟ فيها التوراة كلام الله، ألقاه لك ألقاه من هول ما رأى، فلم يكفر بذلك لأنه إنما فعل إيش كالمكره.
قالوا منها قوله أو سفر بوعد الله أو بوعيده أي فيكفر بذلك. قالوا منها قوله أو لم يكفر من بان بغير لسان أو شك في كفره أي فيكفر بذلك.
أن لم يكفر اليهود والنصارى والمشركين والدين هو كافر، إن مكذب للقرآن وللدين وللملة.
قالوا منها قوله قال الشيخ ومن استحل الحشيشة كفر بها نزاع.
نعم، الحشيش هذه مسكرة، لأن هذه أظهر التحريم من الخمر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فكل مسكر خمر. والخمر كما قال عمر رضي الله عنه الصحيح، الخمر ما خامر العقل، فكل ما خامر العقل وغطاه فهو مسكر. كما قال ان الحشيش حلال، مع علمي بانه تخام العقل وتغطي اعظم من وتاثيرها على اعظم من الخمر، فهذا العقل كذب، كذب الشرع.
قال رحمه الله: قلت من استحب ولاة المشركين مظاهرتهم وإعانتهم على المسلمين فكبره أعظم من كبر هذا، لأن تحريم ذلك آكد وأشد من تحريم الحشيش.
نعم، الأدلة على تحريم ولاة المشركين أكثر وأظهر كما ذكرنا، هي أكثر ما ذكر في كتاب الله بعد التوحيد الولاء والبراء، هذا أكثر ما ذكر. نعم.
قال: ومنها قوله: ومن سب الصحابة أو أحدا منهم واقترن بسبه دعوى ان عليا اله او نبي، او ان جبرائيل غلط في تشك في هذا في كفر هذا، فلا شك في كفره من توقف في تكفيره.
بل لا شك في كفر من توقف.
قال: بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره.
نعم، من كفر الصحابه كلهم او عامتهم فهو مكذب القران. ومن سب واحدا منهم واقترن مع سبه دعوى ان عليا اله، أو أنه هو الرسول الذي أخطأ جبريل الرسالة وأتى ولم يأتي به، فلا شك أن هذه كفر ردة. إذا سب الصحابة على العموم كفر ردة، أو سب عامة، اختلف العلماء فيما سب الشيخين أبي بكر وعمر على قولين. نعم.
قالوا: منها قوله: أو زعم أن للقرآن تأويلات باطلة تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك.
تأويلات باطنة، خطأ. تأويلات باطنة ليس باطنة. كيف يسمى التأويل؟ لكن من زعم القرآن تأويل باطل، هذا التأويل يقول: آي نعم أمر الله بالصلاة، ما هو الصلاة؟ السر الذي بين الولي وهذا، فيسقط ايش؟ الحدود الشرعية، الزكاة، ما هو الزكاة؟ زكاة الصلة بين كذا وكذا، فالحج ما هو قصد المشايخ؟ وهل مجرد هذا تأويل باطل، فالقرآن له ظاهر ويقول: لا، له ظاهر يدل عليه ظاهر معنى، وله باطل خلى أعلامه منها، ويدل ذلك إبطال الدلالات، فلا شك أن هذه الدلالات فعل باطنية. ومن ذلك ايضا فعل الرافضه الجهميه والقرامطه. نعم.
قال: ونحو ذلك فلا خلاف في كفر هؤلاء.
هذا تكذيب القران ورد لهم.
قال: ومنها قوله: او زعم ان الصحابه ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نفرا قليلا لا يبلغون بضعه عشر، او انهم فسقوا، فلا ريب ايضا في كفر قائل ذلك، بل من شك في كفره فهو كافر. قال: انتهى ملخصا وعزاه الصارم المسلول.
اي عزاء التجاوز الصارم المسلول. وشيخ الاسلام في اخر الصارم المسلول عقد فصلا في سب الصحابه. عقد فصل في سب الصحابه وقسم وفرق بين سب الصحابة كلهم وبعضهم، وبين ايش؟ بين سب الصحابي الواحد لاجل ايش؟ عداوة ولاجل كذا، وسب لاجل الدين، وبين سب الشيخين وغيرهم، وتكلم في تفاصيل كثيرة. لكن عموما سب عامة الصحابة، قال الصحابة كلهم كرتدوا الا 17 الا 13 الا كذا، هذا ردة، لان هذا حق تكذيب الدين كله، تكذيب لما دلت الايات عليه من تفضيلهم ومكانتهم والترضي عنهم، فكانه رد السنة. نعم. نعم، وأنتم
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا ومنها قوله من أنكر أن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها قوله من أنكر أن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر، لقوله تعالى إذ يقول لصاحبه.
أن أبا بكر صاحب رسول الله، من أنكر أن أبا بكر صاحب رسول الله، أي أن كان يكون أبو بكر صاحبه. هذا ذكر ابن عيينة رحمه الله، لأن الله جل لم يذكر أحد له الصحبة إلا من؟ إلا أبو بكر. قال إذ يقول لصاحبه، ما جاءت لفظ الصاحب في القرآن إلا في أبو بكر. فمن قال أن أبو بكر ليس صاحبا للنبي عليه الصلاة والسلام فهو مكذب لما أخبر الله. هكذا ذهب إليه ابن عيينة رحمه الله. نعم.
قال قلت فإذا كان من جحد المجهول آية كفر ولم تنفعه الشهادة ولا الانتساب إلى الإسلام، فما الظن بمن جحد مجهول 30 آية أو 40 آية؟ أفلا يكون كافرا لا تنفعه الشهادتان ولا ادعاء الإسلام؟ بلى والله بل ولا بلى والله، ولكن نعوذ بالله من ريب القلوب وهوى النفوس اللذان يصدان عن معرفة الحق واتباعه.
نعم، من جحد مجهول آية كفر، كيف من جحد مجهول آيات كثيرة تبلغ المئات في قرار التوحيد الامر بالتوحيد والتحذير من الشرك والامر بمولاة المؤمنين ومعاذ الكافرين، هذا اكثر القران على هذا. نعم.
قال ومنها قوله او جحد حل الخبز او اللحم او الماء، اي فيكفر بذلك.
نعم، من احل او من حرم حلالا مجمعا عليه او احل حراما مجمعا عليه فهو كافر. نعم.
قال ومنها قوله او احل الزنا ونحوه، اي فيكفر بذلك. قال قلت ومن أحل الركون إلى الكافرين ومواتة المشركين فهو أعظم كفرا ممن أحل الزنا بأضعاف مضاعفة.
نعم، لأن مواتة المشركين هذه هي تغليل المشركين وإغراءنا، ولا شك أن الزنا معصية وذنب من الشرك والعياذ بالله فهو أعظم الذنوب. فالركون إلى المشركين ومودتهم ومناصرتهم أعظم من إيش؟ استحلال الزنا.
قال وكلام العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الباب لا يمكن حصره، حتى أن بعضهم ذكر أشياء أسهل من هذه الأمور وحكموا على مرتكبها بالارتداد عن الإسلام وأنه مستتاب منها، فإن تاب وإلا قتل مرتدا ولم يغسل ولم يصلى عليه ولم يدفن مع المسلمين، وهو مع ذلك يقول لا إله إلا الله ويفعل الأركان الخمسة. ومن له أدنى نظر واطلاع على كلام أهل العلم فلا بد أن يكون قد بلغه بعض ذلك. وأما هذه الأمور التي تقع في هذه الأزمات من المنتسبين إلى الإسلام بل من كثير ممن ينتسب إلى العلم فهي من قواصم الظهور، وأكثرها وأعظم وأفحش من كثير مما ذكره العلماء من المكفرات، ولولا ظهور الجهل وخفاء العلم وغلبة الأهواء لما كان أكثرها محتاجا لمن ينبه عليه. قال رحمه الله فصل. وأما المسألة الثالثة وهي ما يعذر الرجل به على موافقة المشركين وإظهار الطاعة لهم، فاعلم أن إظهار الموافقة للمشركين له 3 حالات.
نعم، إظهار الطاعة للمشركين له 3 حالات ويختلف الحكم بين حالة وأخرى. نعم.
قال الحالة الأولى أن يوافقهم في الظاهر والباطن، فينقاد لهم بظاهره ويميل إليهم ويوالدهم بباطنه، فهذا كافر خارج من الإسلام سواء كان مكرها على ذلك أو لم يكن مكرها، وهو ممن قال الله فيه ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.
يوافقهم في الظاهر والباطن، أي وافقهم الاعتقاد في الكفر في باطن وافقهم في الظاهر، هذا الجمع بين الكفرين، كفر الظاهر وكفر الباطن. نعم.
قال الحالة الثانية أن يوافقهم ويميل إليهم في الباطل مع مخالفتهم في الظاهر، فهذا كافر أيضا، ولكن إذا عمل بالإسلام ظاهرا عصم ماله ودمه وهو المنافق.
نعم، يوافقهم في الباطل لكنه يخشى مصالة المسلمين فيظهر الإسلام، يظهر الإسلام في الظاهر، هذا هو المنافق. من أظهر الإسلام وأبطن إيش؟ الكفر والردة، فهذا هو المنافق، الأول هو الكافر الظاهر والثاني هو المنافق. نعم.
قال الحالة الثالثة أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن وهو على وجهين.
نعم، الصورة هذه أن يوافقهم في الظاهر، أن يوافقهم على الأعمال الكفرية، أن يوافقهم في دينهم في الظاهر، وأما في باطنه فهو مبغض لما هم عليه، معتقد أنه باطل وأنه خلاف الحق، فهذا على نوعين وعلى وجهين. نعم.
قال أحدهما أن يفعل ذلك لكونه في سلطانهم مع ضربهم أو تقييدهم له أو يتهددونه بالقتل فيقولون له إما أن توافقنا وتظهر الانقياد لنا وإلا قتلناك، فإنه بالحالة هذه يجوز له موافقته يجوز له موافقته بالظاهر مع كون قلبه مطمئنا بالايمان.
كون قلبه
مع كون قلبه مطمئنا بالايمان كما جرى لعمار حين انزل الله تعالى الا من اوفيها وقلبه مطمئن بالايمان، وكما قال تعالى الا ان تتقوا منهم تقاة. فالايتان دلتا على الحكم كما نبه على ذلك ابن كثير في تفسير ايه ال عمران.
نعم، الصوره الاولى هو المكره، ان يكره على ان يوافق المشركين بالظاهر. قالوا اما ان تسب صنمنا والا قتلناك، اما ان تسب الله ورسوله والا قتلناك، ها؟ اما ان تطوف معنا القبر والا قتلناك، والا ايش ضربناك، والا اوجعناك، والا اي هددوه اما بالقتل او بالضرب الشديد او ما شابه ذلك. فهذا مكره وليس ولا يسمى مكره فعل. قال يعني كفر بالله من بعد ما الا من اكره، استثنى الله المكره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أما الأكره على الفعل. ولما قال فعل مشرك ذلك بعمار أذن له النبي عليه الصلاة والسلام، قال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان، قال نعم فعلت. فهذا مكره ولا ينسب لي مكره الفعل، لكن إذا كان الإكراه يترتب عليه قتل المسلمين فهنا لا يجوز. لا يجوز له أن يستلقي نفسه، لو أكرهه قال إما أن تخرج معنا في قتال المسلمين في نصرة الشرك وتطمس التوحيد والا قتلناه، لا يجوز له بحال، كما قال ابن جرير رحمه الله: الا ان تتقوا منهم التقاء، الا ان تكونوا في سلطانهم فتخشون على انفسكم فتظهرون لهم موافقه في الظاهر، لكن لا تشايعونهم على مسلم. لان هذا في استلقاء النفس في قتل المسلمين والسعي في طمس التوحيد. اما اذا كان يشضر على الانسان نفسه كان يعني فيما بينه وبين الله، لان سجود الصنم وطاعه القبر هذا امر بينه وبين من؟ بين الله. فلو ايش؟ رخص الله له ان يقول كلمه الكفر اذا خشع نفسه القتل او ان يفعل الكفر، لانه بينه وبين الله والله قد عفى عنه. اما ما كان يترتب عليه اثر متعدد للاذن بهذه المراه والا قتلناك، او قاتل معنا المسلمين والا قتلناك، لا يجوز له ان يقاتل. لا يجوز له ان يقاتل، ولو انا مكره فانه حينئذ قد استبقى نفسه على حساب الاسلام والمسلمين. نعم.
قال الوجه الثاني أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن، وهو ليس بسلطانهم، وإنما حمله على ذلك إما طمع برئاسة أو مال أو مشحة بوطن أو عيال أو خوف مما يحدث في المآل، فإنه في هذه الحال يكون مرتدا ولا تنفعه كراهته لهم في الباطن، وهو ممن قال الله فيهم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وإن الله لا يهدي القوم الكافرين.
نعم، أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم الباطن وهو ليس في السلطان، يعني هو رجل في بلاد المسلمين منحاز، ليس من رعاياهم ومن مواطنيهم ومن ساكن ديارهم، فهذا يوافقهم في الظاهر وإن كان مبغضا لهم، كان يكاتبهم بالنصرة ويؤيدهم ويخرج أنهم على الحق، أو أن يشارك معهم في قتال، يخرج معهم في قتالهم للمسلمين، أو ما شابه ذلك من إظهار الرضا، إما أن يظهر الرضا ما هم عليه، أو أن يخبرهم بأن دينهم حق، أو أن المسلمين على الباطل وأنتم مصيبون، أو أن يقاتل معهم ولو كان مبغضا في قلبه، طالما أنه لم يكرهوه وليس في سلطانهم أي في قبضتهم يكرهونه، بل هو بعيد عنهم لا يقول عن إكراه، فهذا الرجل قد اختار الكفر، قد فعل الكفر مشرحا صدره إليه، وقد يفعله طبعا في المال، طبعا في الوطن، طبعا في رئاسة، فإنه كما قال الشيخ رحمه الله فإنه مرتد. قال جل وعلا: من كفر بالله من بعده قال جل وعلا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن ما شاع بكفر صدرهم فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. أي إنما فعلوا كفر وقالوا من غير إكراه لأنهم مستحبون الحياة الدنيا، لا أنهم مختارون الكفر محبون له، لا هم غير محبين الكفر لكنهم محبون للدنيا، فآثروا الدنيا على الدين وآثروا العاجل على الآجل، فهذه ردة نسأل الله السلامة. نعم.
قال: ما أخبر أنه لم يحملهم على الكفر الجهل بالحق أو بغضه ولا محبة الباطل، وإنما هو أن لهم حظا من حظوظ الدنيا فآثروه على الدين. هذا معنى كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وعفى عنه. وأما ما يعتقده كثير من الناس عذرا فإنه من تزيين الشيطان وتزويره.
نعم، عموما كما ذكر الشيخ رحمه الله، إذا من وافق المشركين على أفعالهم الكفرية ولو كان مبغضا لها في قلبه فإنه كافر، وذلك من ظاهر المشركين في قتال أهل التوحيد، والقتال قائم على الدين. أهل الشرك يريدون طمس التوحيد وإعلاء منارات الشرك، وأهل التوحيد يريدون الذب عن التوحيد، وهذا يقف معهم يناصر الشرك على الإسلام، ويسعى بسيفه وسنانه وقوته في طمس التوحيد وإعلاء منارات الشرك. هذا لا شك أنه كافر مرتد، ولو قال أني مبغض بقلبي، لأن فعله يشرد الكفر والعياذ بالله، وهو راض بهذا الفعل، وقد فعله وهو راض، لأن الرضا لا يستلزم كما ذكرنا إيش؟ المحبة لا يستلزم المحبة، بل أخبر الله بأن هؤلاء إنما كفروا لأجل استفاد الدنيا، فهو قد آثر العاجل على الآجل، قال والله قدموا لي مالا، قدموا لي كذا، أنا مبغض لهؤلاء المسلمين، كاره لهم، وأنا أريد إيش؟ أنا أطمس التوحيد وأطمس كذا، لا شك أن هذا يريد أن نسأل الله السلامة. فهو يقدم حظوظه النفسية وحظوظه الدنيوية على أمر الله وعلى شرعه. ولذلك من علق الكفر في هذا النوع من القتال، وهو القتال الذي يريد أهل الشرك أن يقتلوا التوحيد ويقاتلوا أهل الإسلام وأهل التوحيد، ما قال أنه لا يكفر إلا أن يحب ذلك بقلبه، هذا قول مرجع، هذا قول مرجع، لأن المرجع أخرج العمل عن الإيمان، عندهم من الكفر ما يكون إلا بالقلب. وذاك العمل ليس إيمانا ولا ترك إيمان، إذا كان العمل ليس إيمانا فتركه إيش؟ ليس بكفر، فالعمل ليس بإيمان أصلا حتى يقال أن تركها كفر أو أن فعل شيء كفر، فعندهم أن مناط الإيمان والكفر هو القلب، فما يكثرون بهذه الأفعال الضالة ويشترطون أن يقع الكفر في القلب، وهذا خطأ، فما قال بهذا فقد دخل عليه جبة المرجعة.
قال وأما ما يعتقد كثير من الناس عذرا فإنه من تزيين الشيطان وتسويره، وذلك أن بعضهم إذا قومه أولياء الشيطان خوفا لا حقيقة له ظن أنه يجوز له بذلك إظهار موافقة المشركين والانقياد لهم وآخر منهم إذا زين له الشيطان طمعا دنيويا تخيل أنه يجوز له موافقة المشركين يجد ذلك، وشبه على الجهال أنه مكره.
نعم، يعني الناس قد يخاف، هو يخاف لكن ما خوفوه ولا هددوه، أو قد يتخيل من قد يكرهونه وما فعلوا ذلك، فهذا لا يجوز له أن يكفر مع الخوف، ما يجوز إلا بالإكراه، إلا كما قال إلا من أكره، فالإكراه أن يتهددوا بالقتل أو أن يعلم منهم أنهم سيقتلونه أو يتهددوا بالضرب الموجع وغير ذلك، أما مجرد الخوف أو التخيلات أو ما شابه ذلك أو مجرد أنهم يأمرونه بذلك ويقول ها ربما لو أنكرت عليهم لفعلوا كذا هكذا وهما، فهذا لا يبيح لهم حتى يتيقن أنه لم يفعل قتلوه أو سجنوه وآدموه.
قال وقد ذكر العلماء صفة الإكراه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تأملت المذهب فوجدت الإكراه يختلف في اختلاف المكره عليه،
قد يكره الإنسان على كفر، قد يكره الإنسان على معصية، قد يكره الإنسان على كذب، ففرق بين إكراه على الكفر، إكراه على المعصية، إكراه على ما دون ذلك.
قال فليس الإكراه المعتبر في كلمة الكفر كالإكراه المعتبر في الهبة ونحوها.
يعني رجل قال هب فلان أعطي هذه الهدية ولا ضربتك، ليس الإكراه هنا، قد أقل إكراه يجوز لك إيش؟ أن تهب وأن تسترد بعد ذلك، وأنا مكره على الهبة، لكن ليس هو الإكراه، لو قال لك والله اكفر بالله وإلا ضربتك بهذا الماء وإلا رفستك، ما يجوز لك أن تفعل هذا، إلا أن يكون إيش إكراها قد يترتب على القتل أو الأذية الشديدة العظيمة. نعم.
قال فإن أحمد قد نص في غير موضع على أن الإكراه على الكفر لا يكون إلا بتحديد من ضرب أو قيد، ولا يكون الكلام إكراها.
أي لا يكون لو هددك بكلام فقط، سأقتلك، سأفعل كذا، ليس إكراها، هذا بالكفر. حتى يكون إيش؟ يبدأ في الإكراه ممن يقيده أو يسجنه أو يجلده، فيبدأ بهذا، كما قال أحمد لما قيل أن هؤلاء وافقوا هؤلاء بالخوف في القرآن. قال ما قيدوهم ولا هددوهم، فغضب أحمد قال هذا أهل الرسل قالوا سنفعل بكم، فقال نعم القرآن مخلوق وافقوا من غير أن يقيدوهم ولا أن يضربوهم، ففرق الإمام أحمد في هذه المغالاة الكبرية، فلا بد أن يقع منه ما يدل على أنه قادر على الإكرار وأنه سينجزه. نعم.
قال وقد نص على أن المرأة لو وهبت زوجها صداقها أو مسكنها فلها أن ترجع، بناء على أنها لا تهب له إلا إذا خافت أن يطلقها أو يسيء عشرتها. قال فجعل خوف الطلاق وسوء العشرة إكراها في الهبة.
نعم. لو امرأة خافت قالت والله هذا زوج بخيل وإيش يحب المال وعينها، لو ما أعطيتها هذا الصداق قلت له الصداق لك والمهر لك نطلق، هذا نوع من الإكراه، مع أنه ما تكلم ولا قال، لأن هذا أمر أخف وأيسر ولها أن ترجع بعد ذلك، لكن أليس هذا هو الإكراه ليش الذي يجوز لي أن يقول كلمة الكفر؟ فرق بين هذا بين كلمة الكفر. نعم.
قال ولفظه في موضع آخر لأنه أكرهها، ومثل هذا لا يكون إكراها على الكفر، فإن الأسير إن خشي من الكفار أن لا يزوجوه أو يحول بينه وبين امرأته لم يبح له التكلم بكلمة الكفر.
نعم، إنها ليس بإكراه. قال والله إذا ما وافقتم على دينهم ومدحوا دينهم لنعم زوجتي، ليس إكراه، ليس في قصر. نعم.
قال والمقصود منه أن الإكراه على كلمة الكفر لا يكون إلا بالتعديل من ضرب أو قيد، وأن الكلام لا يكون إكراها، وكذلك الخوف من أن يحول الكفار بينه وبين زوجته لا يكون إكراها. فإذا علمت ذلك وعرفت ما وقع من كثير من الناس تبين لك قول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، وقد عاد غريبا وأغرب منه من يعرفه على الحقيقة، وبالله التوفيق.
نعم، الشيخ يذكر هذا لأن كثيرا من أهل الجزيرة آنذاك لما أتت القوات هذه التي أرادت طمس التوحيد خاف ولم يتهددوه، خاف ووافقوا، قالوا والله نخاف ربما فعلوا بنا كذا، ما قالوا لهم شيء ولا هددوا فوافقوا، وأظهر الرضا على ما هم عليه وشاركوه في القتال. فلما عاب عليهم أهل السنة وأهل التوحيد كيف قال الله نحن مكرهون، وهو لم يكرهون، ما هددوهم من قتل، ما قالوا لم تخرج معنا في قتالنا وإلا قتلناك وإلا فعلنا بك، لا، ربما رغبوهم أو لم يتكلموا معهم أصلا، لكن هؤلاء خاف ومنهم من طمع في الدنيا، ولما عوتب على ذلك قال نحن مكرهون. فبين الشيخ رحمه الله ان الاكراه لا يكون لك ضرب او قيد او نحو ذلك.
السلام عليكم. يقول السائل من يطوف حول القبور هل نحكم عليه بالشرك أم نتوقف بحكم عليه حتى نتيقن أن طوافه حول القبر تقربا للميت وليس تعبدا لله تعالى بهذا الطواف؟
لا يطوف أحد القبر إلا متعبدا له، وإن كان المسألة من حيث النظر العام قد يقال نعم الطواف على القبور إن أراد التقرب إلى صاحب القبر فهذا شرك، وإن ظن أن طواف القبر يحبه الله كما يطوف إنسان بالكعبة وهو غير عابد للكعبة فهذا شرك أصغر وبدعة، لكن الواقع يقول بأنه لا يطاف أحد بقبر كالطوال الذي يطوف بقبر بدوي والحسين والعباس وعلي، كل هؤلاء يحمدونه ويتفاعلوا أشياء أخرى من الاستغاثة بهم والاستنجاد بهم، ولذلك إطلاق هذا القبر هكذا لا أرى فيه مصلحة. نعم، وعند التفصيل المجرد نعم، لكن حاله اليوم الذي يطوف على قبور الأولياء أنهم يعبدونهم ويطوفون التعظيم لهم، هذا حاله. لكن لو فرضنا أنه أتى رجل قال أنا ما أطوف على هذا إلا ظننت أنه الله يحبه وأن الله يحب أن يطاف بقبر هؤلاء لا تعبد له وإنما تعبد لله، لو أتانا أحد أو رجل ليش علينا طاف القبر فأتى عند القبر وقال ذلك هذا يصبح عن القتل، يصبح عن الحكم بالجدة. نقول نعم إن ظننت ذلك أو اعتقدت ذلك فهذا ليس بالكفر، هذا من ناحية. أما من ناحية الضال ما نقول لهذا حتى لا يقول فيه كل واحد يقول لا والله نحن نفعل ذلك، يتخذونها وسيلة وذريعة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما الفرق بين الرضا بالجلوس مع الكفرة والرضا بالتحاكم إلى غير شرع الله، وهل كلاهما لا يضر مع الاشتغال مع الاستحلال والمحبة؟ يقول هل كلاهما لا يضر؟
أعد
سؤال الله. يقول ما الفرق بين الرضا بالجلوس مع الكفرة والرضا بالتحاكم إلى غير شرع الله، وهل كلاهما لا يضر مع الاستحلال والمحبة؟
الرضا مع جلوس الكفر كما ذكرنا، اذا جلس الانسان مع المشركين وهم مشركون، رجل جالس مع النصارى وهم يستغيثون بعيسى عليه السلام، جالس مع الرافضه وهم يقولون يا علي مدد يا بدوي مدد يا فلان، هو جالس معهم غير انكار وهو قادر، لا شك انه مشرك، يعني لا يجوز ان يشاركهم وهم يكفرون بالله، ليس مرض ذاك الجلوس معه، قد يجلس مع المشرك مع اليهودي لا شيء، لكنه منهي ان يعني يجلس معه حال كونه يشرك، اذا كان يشرك بالله أو نسمع رجل وهو يسب الدين ويسب الله ورسوله أو يسخر بالدين هذا هو الرد، فمن جلس معه فهو راض بنص الآية، وإذ نزل عليكم الكتاب إذا سمعتم آياتنا يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، هذا هو الرضا، وإن كان قد يكون كارها بقلبه لكنه جلس مع هذا، جلس مع رجل لأنه مدير لأنه وزير، وهذا رجل يسب الدين ويفعل به وهو جالس معه يضحك طمعا في ان ينصبه في منصب معين، لا شك انه يرد نفسه معين. طالما انه اظهر الكفر وسب الدين لا يجوز ان تبقى، اما ان تنكر واما ان تخرج. اما الجلوس معه وهو لا يكفر ولو كان كافرا لما جلس معه في حديث آخر فهذا إيش أمره آخر. السؤال الثاني شو
يقول؟ يقول وهل كلاهما لا يضر مع الاستحباب؟
لا شنو الثاني؟ الرضا بإيش؟
والاتحاد
من رضي أن يعني من لم يكره التحاكم من القوانين الوضعية ورضي أن يتحاكم القانون قال والله أنا راضي أن نحكم غير الشريعة هذه ردة نسأل الله السلام، لأنه يجب التحاكم لشرع الله ولا يجب أن يرضى بالكفر، لا يجب أن يرضى بالكفر ولا خارج ولا يرضى لعباد الكفر، فمن رضي بالكفر لم يرضى بالله ربا ولا بالإسلام رسولا دينا ولا بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام رسولا، لكن من أبغى ذلك لكن اضطر إليه كحامل إنسان يكره التحكيم القانوني لكن إيش هو ملزم به الأمر لا شك فيه ملزم، ما يمكن التحاكم إلا بهذا ولكن ينتصر من الناس إلا بهذا القانون وهو في غلبه كاهن هذا لا شيء. أما من قال لا أنا راضي أن نحكم قوانين نعم لا أريد الشريعة بقاء قوانين وضعية خير وبركة وأنا راضي بذلك هذا راضي بالكفر، كم يوم أنا راضي بالزنا أنا راضي بالكفر أنا راضي بسب الله أنا راضي بأن يشرب الخمر ولا أرضى بذلك وأرضى أن ينتشر وأكره أن يسمى قانون يمنع الخمر هذا مكذب لله جل وعلا جاحد لما أمر الله غير قابل لما أمر الله جل وعلا به غير قابل لله الله غير مقابل لشرع الله.
أحسن الله إليكم. يقول تعالى هل من سب الدين يكفر عينه لا نوعه؟
عينه يكفر عينه ورأسه وخشمه كله يكفر. رجل يسب الدين يشك في كفره عين شك في كفره، رجل يسب الدين والعياذ بالله عين شك في كفره، رجل يقول الصلاة غير واجبة عين شك في كفره، رجل يقول نبينا غير ليس بحق عين شك في كفره، رجل يقول عيسى ليس برسول عين شك في كفره، لأن هناك كما يقال أشياء معلومة من الدين إيش بالضرورة، هناك أشياء معلومة من الدين بالضرورة لا يمكن جهلها، ما يسع جهل لو تساقط الصلاة غير واجبة أو الزنا حلال هذا لا يشك في الكفر، ما قال تعلق معك حجة، الحجة تقام لما يؤيش يظن أنه قد يغلب فيه الجهل، يعني في شيء قد يخفى إما غلبة الجهل في وقت من الأوقات وإما لأن هذا قد تخفى دلالته من الكتاب والسنة نعم، أما ما كان ظاهرا في الدين هل يشك أحد أن سب الله ورسوله كفر؟ ما يحتاج، من فعل ذلك فقد ارتد نسأل الله السلامة، من سب الدين فقد ارتد من غير قامت حجة وقال غير معي حجة بها لأن هذا معلوم من الدين بالضرورة. نعم والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.